الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم ولجميع المسلمين اعتقاداً صافياً ويقيناً تاماً وإيماناً وافياً، وأسأله جل وعلا أن يبعد عنا خرافات المخرفين واعتقادات المنحرفين. وكنت بالأمس قد ابتدأت بدراسة كتاب الكهانة والتطير، وذكرنا نماذج من الخرافات التي كان يسير عليها أهل الجاهلية، ومن ذلك رجوعهم إلى الكهنة الذين يدعون العلم بالغيب ويزعمون أنهم يعرفون ذلك من الجن. وهكذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه الذهاب إلى العرافين الذين يدعون أنهم يعرفون وقائع الكون بمقدماتها وبخبرتهم. وقد استأثر الله جل وعلا بعلم الغيب عنده، ومما جاءت به الشريعة النهي عن الاعتقاد في النجوم، حيث يعتقد بعض الناس أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية، وأن الكواكب والأبراج لها تأثيراتها في حياة الناس. ومما جاءت به الشريعة النهت عن الاعتقادات المتعلقة بالتشاؤم والتطير، ومن ذلك زجر الطير، ومن ذلك ما يجعلونه على الأرض من الخطوط تدفعهم للفعل أو تجعلهم يحجمون عنها، ومن ذلك اعتقاداتهم في أن الأمراض تعدي بنفسها بدون أن ينسبوها إلى الله جل وعلا. ومن هذا اعتقادهم في شهر صفر بأنه شهر مشؤوم، فلا يتزوجون فيه ولا يتاجرون فيه ولا يسافرون، وهذا من الاعتقادات الجاهلية. ومن ذلك الهامة بأن يعتقدوا في بعض الحيوانات والدواب أو الطيور أنها من أسباب النحس ومن أسباب نزول الشر والسوء بالعباد. ومن هذا أيضا ما يتعلق بالغول، سواء كان بالنظر في النجوم، حيث إن بعض النجوم يضيء قليلا وينطمس ضوءه بعد ذلك، فيعتقدون فيه اعتقادات يظنون أن لذلك الأثر في حياة الناس، أو ما يعتقدونه من أن الشياطين تجتال الناس وتكون في طرقاتهم تصدهم عن أسفارهم. ومثل هذه الاعتقادات كلها أبطلها الشرع الحكيم. ولعلنا إن شاء الله أن نتدارس بقية هذا الكتاب في هذا اليوم بإذنه جل وعلا، وهو درسنا الثاني في كتاب الكهانة والتطير.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى تحت قوله: باب في الطيرة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة.
قوله لا عدوى أي أن الأمراض لا تنتقل من شخص لآخر بنفسها، وإنما يكون ذلك بقدر الله جل وعلا، وحينئذ لا يعني هذا عدم اتخاذ الأسباب المؤدية إلى توقف انتشار الأمراض. وسيأتي معنا أن الأمراض على ثلاثة أنواع، لكل واحد منها حكمه. وأما الطيرة فهي التشاؤم، سواء كان تشاؤما بأشخاص أو بعاهات أو بطيور أو بأرقام أو بشيء من أحوال الجو، سواء بغبار أو قطر أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه ولا تأثير له في حقيقة الحال ولا في أقدار الله سبحانه وتعالى. قوله ويعجبني الفأل الصالح، المراد بذلك أن يكون الإنسان محسنا الظن في الله في مستقبل أيامه، فيسمع الكلمة الطيبة التي تجعله يحسن ظنه بالله. ومن أمثلة ذلك إذا كان عندنا مريض فزاره من زاره وقال له قد أصيب فلان بمثل مرضك فعافاه الله وشفاه، فهذا فأل صالح. وهكذا يقول قد جاء لفلان ابن مثل ابنك فنفعه الله به، وكان ذلك من أسباب استقامة أحواله وقيامه بشؤونه، فهذا فأل صالح يرجو الإنسان به في مستقبل أيامه أن يكون له أثر حميد، ويرجو من الله عز وجل أن يتولى شأنه وأن يقدر له أحسن المقادير. ولذا قال والفأل الصالح الكلمة الحسنة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى أنه قال حدثنا بقية أنه قال قلت لمحمد بن راشد قوله هام، قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت فقوله صفر؟ قال سمعنا أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال لا صفر.
أصل هذا الخبر المرفوع ورد في الصحيح، قوله هام كانت الجاهلية أي قبل الإسلام تقول ليس أحد يموت فيدفن يعني في قبره إلا خرج ذلك المدفون من قبره هام أي على شكل طير من الطيور، فهذا اعتقاد جاهلي جاء الشرع بالنهي عنه، وهذا أحد الأقوال في تفسير الهامة. وبعضهم يقول هي الدواب، وبعضهم يقول هي البومة، وكانوا يتشائمون منها لأنها لا تأتي إلا في مكان الظلمة وفي المكان غير المستحسني. وقوله صفر كما تقدم أنهم كانوا يتشاءمون من شهر صفر، إما لكونه شهر حلال بعد أشهر الحرم فكانوا يقتتلون فيه قتالا شديدا يموت فيه كثير منهم، أو كما قال مالك بأنهم كانوا ينسئون الشهور في صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. وقد ورد عن بعضهم أنه فسره بالنحاس وأنهم كانوا يتشاءمون منه، وفسره بعضهم بأنه مرض يصيب الإنسان في بطنه، وكانت الأمراض الباطنية من أشد الأمراض عندهم، لأن الأمر الباطني لا يطلعون عليه ولا يتمكنون من مشاهدته بخلاف المرض الظاهري. ولذلك يقولون عند فلان علة باطنية، بمعنى أنه لا يعرف علاجه. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك.
هذا الحديث مجهول الإسناد، فيه رجل مبهم، قال سهيل عن رجل عن أبي هريرة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل الصالح. قوله هنا سمع كلمة، يعني من متكلم يقولها، فأعجبته تلك الكلمة، فاستدل بذلك على صلاح أحوال ذلك المتكلم، فقال: أخذنا فألك، أي ما تتفاءل به وما تظنه بربك من حسن الظن من فيك، أي من كلامك الذي تكلمته بي فيك. ومن شأن أهل الإيمان أنهم يحسنون الظن بالله جل وعلا، وأنه لا يقدر لهم قضاء إلا وهو خير لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن بالله عبادة. وقال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال: ويدخل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الآية. فذمهم لكونهم يسيئون الظن، وهذا يتنافى مع الفعل الحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف أنه قال حدثنا أبو عاصم أنه قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: يقول ناس: الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت: فما الهامة؟ قال: يقول ناس: الهامة التي تصرخ هامة الناس، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة.
تقدم معنا تفسير الصفر واختلاف أهل العلم فيه، وهكذا بالنسبة للهامة. والمرجع في هذا نفي الاعتقادات والتصورات الخرافية التي كان يسير عليها أهل الجاهلية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى أنهما قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا الحديث حديث مرسل، رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا كلام من جهة انقطاع إسناده حكما. وهذا الذكر: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، معناه صحيح، لكن الإشكال في ربطه بوجود الطيرة في النفس. وقد أنكر جماعة من الصحابة كابن عباس هذا الذكر، وأمر بألا يلتفت إلى ما يكون في النفوس من الطيرة والفأل، من الطيرة والتشاؤم. وقوله أحسنها الفأل كما تقدم أنه تمني أفضل الأمور واعتقاد أن الله جل وعلا يتولى شأنها. قال ولا ترد مسلما، أي أن الطيرة لا تمنع الإنسان من الإقدام على ما يريد أن يفعله مما يحقق منافع الآخرة أو الدنيا. ولا شك أن المؤمن يجزم بأن الله هو المتصرف في الكون، بين عينيه النصوص الواردة في ذلك، فإنه لا يجلب الخير إلا هو، ولا يدفع السوء إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه ورؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإذا أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه.
هذا الحديث قد رواه قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن هنا، لذلك يضعف أكثر أهل العلم أحاديثه التي لم يصرح فيها بالسماع. وقوله كان لا يتطير من شيء هذا موافق لما جاءت به النصوص من كون الإنسان لا يحل له أن يتشاءم من شيء. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبان أنه قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وقال حدثنا القعنبي أنه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، قيل له أخبرك ابن القاسم؟ قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد.
ذكر المؤلف هذه الأحاديث المتعلقة بوجود الشؤم في الفرس والمرأة والدار، وفي أولها نفي أن يكون هناك تأثير للعدوى بنفسها، أو للطيرة أو للهامة، وقد تقدم بيان ذلك. لكن استشكل ما ورد في النصوص من الشؤم، من كون الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة: الدار والفرس والمرأة. وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. القول الأول يقول بأن قوله وإن يكن لا طيرة، وإن كانت الطيرة في شيء ففي ثلاثة، هذا ليس فيه إقرار أن الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وإنما فيه تأكيد عدم وجود الشؤم فيها. وآخرون قالوا بأن هذه مستثنات، وبالتالي قد يحدث منها الشؤم. والقول الثالث يقول هذه الأشياء الثلاثة هي التي تلازم الإنسان وتستمر معه، وبالتالي متى وجد في قلبه كراهية لها فينبغي به أن يفارقها من أجل أن لا تؤثر عليه في حياته. لماذا؟ لأن بقاء الإنسان البقاء الدائم مع ما يكرهه يؤثر على عطائه وحياته. ولذا قال الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، يعني أن المرأة متى كرهها لم تستقر حياته ولم يتمكن من إنجاز أعماله، وبقيت تدور معه لأنها تلازمه في الحياة. فأولها الدار التي يسكنها الإنسان، فهي تلازمه وهي معه، يدخلها ليلا ونهارا. وثانيها مركوبه، الفرس الذي يركبه ويسير به كلما أراد أن يتنقل من مكان إلى مكان. وثالثها الزوجة، فإنه متى كان الإنسان كارها لواحد من هذه الأمور الثلاثة فحينئذ يؤثر عليه في حياته. ولكن إذا كان الإنسان عنده زيادة اليقين، لم توجد أصلاً تلك النفرة والكراهية في قلبه، وقد قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري أنهما قالا حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير أنه قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك أنه قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه راويان مجهولان، وبالتالي لا يصح الاستناد إليه ولا تقوية غيره به. فيحيى بن عبد الله بن بحير هذا مستور، وشيخه لم يسمى، فالحديث مجهول الإسناد. وقوله فيه يقال لها أرض أبين، يمكن أنها عدن أبين. وقال هي أرض ريفنا وميرتنا، أي التي نزرع فيها ما نحتاج إليه من حبوب وفواكه، وإنها وبئة أي توجد فيها أمراض، توجد فيها أمراض. فقال وباؤها شديد، أي أن المرض فيها شديد. ولا شك أن بعض المناطق يكون فيها من الجراثيم ومن الحشرات ما ينقل الأمراض، وبعضها يكون سبباً لأمراض خطيرة يصاب بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك، يعني انتقل عنها، فإن من القرف، يعني من الإمساس ووقوع التماس بين شيء وآخر، يحصل التلف. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن يحيى أنه قال حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده عكرمة ابن عمار وهو مدلس وقد عنعن، قد اختلف فيه أهل الحديث، فبعضهم ضعف روايته وبعضهم قال بأنه صدوق، والصواب أنه ضعيف الرواية، وبالتالي فهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا، أي أكثر الله النسل وأربح الله التجارة. قال: فتحولنا إلى دار أخرى، انتقلوا عن الأولى، فقل فيها عددنا يعني بالموت، وقلت فيها أموالنا يعني بالخسارة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يونس بن محمد أنه قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه.
هذا الحديث فيه ضعف في إسناده لأنه من رواية مفضل بن فضالة وهو ضعيف. والأمراض على أنواع: النوع الأول أمراض الأوبئة التي لها الانتشار السريع في الناس، فهذه قد جاء فيها توجيه كريم بأنه إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تدخلوها، وإذا جاءكم الوباء في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. والنوع الثاني من أنواع الأمراض: الأمراض المعدية بتقدير الله عز وجل لا بنفسها، وهي التي ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال: لا يردن ممرض على مصح. والنوع الثالث الأمراض التي تشأم منها النفوس، وقد يوجد في بعض الناس من تتغير نفسه بسبب رؤية ذلك المرض وقد يعتقدون فيها، فهذا النوع من الأمراض لا يشرع فيه ما سبق من اجتناب أصحابه ولا من ترك الدخول على أهل بلد فيه. وهذا هو المراد بهذا الخبر: أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. والنوع الرابع ما ليس وباء ولا مرضا معديا ولا مرضا تتشام منه النفوس، فمثل هذا لا يشرع مفارقة أصحابه ولا حاجة لمثل ذلك. فهذا الحديث هو آخر هذا الكتاب، وإن شاء الله نبتدئ في الدرس القادم بمدارسة كتاب العتق. وقد يقول قائل: ما الفائدة من دراسة كتاب العتق والعتق انتهى عند الناس؟ فنقول: الجواب عنه من ثلاثة أمور: أولها أن المرء يتطلع أو يطلع على فضله على الخلق بما شرعه في أبواب العتق من الترغيب فيه وفتح أبواب كثيرة له. وثانيا يرد على تلك الدعايات الكاذبة التي تصف ديننا بأنه من أسباب وجود العتق وانتشاره، فيقال بل الشرع من أسباب تخفيف ذلك والتقليل منه. وكذلك معرفة الآداب التي يتأدب الإنسان بها مع مملوكه، فيكون هذا من تأدب الإنسان مع خدمه. وهناك أيضا فائدة أخرى، ألا وهي أن هذه الأحكام يمكن أن يقاس عليها أحكاما أخرى في أبواب أخرى، وبالتالي يمكن تقرير أحكام شرعية بواسطة القياس على ما قرر في هذا الباب من الأحكام. وغدا الجمعة نعتذر منكم فيه، تبقى دروسنا في أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا. بارك الله فيكم، أحبكم الله ورضي عنكم، وكان عونا لكم على ما يعود بالنفع والخير عليكم في دنياكم وأخراكم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من الهداة المهتدين، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة دنيا وآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.